أشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد، كنا توقفنا في شرح الآيات من سورة الإسراء والتي بدأها ربنا سبحانه وتعالى بقوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مدحورا، إلى قوله سبحانه وتعالى الذي توقفنا عنده: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولا تمشي في الأرض مرحا، النهي عن الاختيال والتكبر، أي أن الإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى، وكل المخلوقات فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى محتاجة إليه، وهي ضعيفة لا تقوى إلا بالله، ولا تنصر ولا ترزق ولا تقوى إلا بالله سبحانه وتعالى. فينبغي للعبد أن يتواضع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون مختالا متكبرا يمشي على الأرض متكبرا. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالأرض مع عظمها واتساع رفعتها وقوتها وما فيها من الكائنات والمخلوقات مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وأنت أحد الكائنات التي تمشي عليها، لن تخرقها، يعني مهما عظمت جثتك فأنت لا تستطيع أن تخرق الأرض بمشيك، ولن تبلغ الجبال طولا، أي مهما تطاولت ورفعت من قامتك تكبرا وخيلاء فإنك لن تبلغ مبلغ الجبال الرافيات الشامخات التي جعلها الله سبحانه وتعالى موازين للأرض، ورفعها ربنا سبحانه وتعالى ارتفاعات شاهقة تدل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فهناك مخلوقات ربما تكون في القوة وربما تكون في عظم الخلق أفضل منك، فعندك السماوات والأرض والجبال وغيرها من المخلوقات، وهذه ربما تكون عظيمة جدا. ولذلك لما أنكر الكفار البعث والنشور بين ربنا سبحانه وتعالى أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهذه المخلوقات أكبر منك، وربما يعني تكون أعظم قوة منك، ولكن الله عز وجل فضلك عليها وكرمك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التفضيل ليس عشوائيا، وإنما هذا التفضيل بسبب أنك تعبد الله عز وجل عبادة اختيارية، وأنه مهما ركبت فيك الشهوات فإنك تعرض عنها وتجعلها خلفك ظهريا، وتقبل على الله سبحانه وتعالى بكل ما أوتيت من قوة، وتسرع إليه وتعجل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك طلبا لما عند الله عز وجل من الثواب، وخوفا مما عنده من العقاب، وحبا له سبحانه وتعالى. فلذلك فضلك الله عز وجل على سائر الكائنات. فينبغي أن تستقيم على أمر الله، لا أن تتكبر ولا أن تختال ولا تصعر خدك للناس، فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس، الصعر مرض يصيب الخيل، يجعل يعني وجه عنق الخيل تلتوي فتكون عنق ملتوية. فشد الله سبحانه وتعالى من يعرض على الناس تكبرا بخده إلى الناحية الأخرى عندما يسألونه أو يكلمونه فيعرض عنهم بهذه الطريقة، فهو كالخيل التي أصابها الصعر، فقال ولا تصعر خدك للناس يعني تكبرا، ولا تمشي في الأرض مرحا أي مختالا متكبرا، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، لأن الكبرياء رداء الله عز وجل من نازعه فيه عذبه، وأن الكبرياء صفة الله سبحانه، وهو في الله صفة كمال وفي العبد صفة نقص، لأن الله سبحانه وتعالى المتكبر، وغيره إذا تكبر كانت صفة نقص فيه، وهي في الله صفة كمال، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي بيده مقاليد ومقادير كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الملك وهو السيد سبحانه وتعالى، وهو الذي تلجأ إليه الخلائق كلها وتصمت إليه وتطلب حاجتها منه ولا تستغني عنه طرفة عين. وأن كبرياء الله عز وجل مع حكمة، كبرياء الله سبحانه وتعالى مع حكمة، وكبرياء الله عز وجل مع رحمة، وكبرياء الله عز وجل مع في عزة، وكبرياء الله سبحانه وتعالى في موضعه، فإن الله عز وجل مع كونه المتكبر إلا أنه هو الرحيم سبحانه وتعالى، هو المتكبر وصاحب كل نعمة للناس، وهو المتكبر سبحانه وتعالى، لكنه هذا التكبر يصاحبه الرحمة ويصاحبه العدل ويصاحبه الحكمة. وأما غير الله إذا تكبر ظلم، إذا تكبر في الأرض ظلم، وإذا تكبر لم يكن حكيما ولم يضع الشيء في موضعه، وإذا تكبر كان يعني على الناس يتصرف معهم بغير رحمة، كان قاسيا على الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الرحيم سبحانه وهو الحكيم سبحانه. فهذه الصفات كلها من صفات الله مجتمعة تجعل أن الكبرياء صفة كمال لله سبحانه وتعالى، ولكن المخلوق إذا اتصف بها لا بد أن يكون ظالما، ولا بد أن يكون قاسيا، ولا بد أن يضع الشيء في غير محله، فتكون في الإنسان في المخلوقات صفة نقص، فلا يجوز لعبد أن يتكبر في الأرض، بل عليه أن يتواضع، لأن كل ما به من الرفعة إنما هو من الله سبحانه وتعالى، ليس هو بجده ولا بكسبه ولا بفعله، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يتواضع لله عز وجل وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. ومن تواضع لله رفعه، الذي يتواضع لله عز وجل يرفعه الله سبحانه وتعالى، والذي يتكبر على الخلق فإن الله سبحانه وتعالى يحط قدره، فقال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي كل ما ذكر من السيء يعني في هذه الآيات التي نهى الله سبحانه وتعالى فيها عن السيء والمكروه، مثل قوله ولا تقل له فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ومثل قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق خشية إملاق، ومنه قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فهذه الأشياء مكروهة، هذه الأشياء مكروهة، والكراهة هنا كراهة تحريمية، كراهة تحريمية، وهذا يدل على أن الحرام يطلق عليه مكروه، فهو مكروه لله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكون مكروها للعبد. ولذلك درج الشافعي رحمه الله على ذكر كلمة المكروه على الحرام، فيقول هذا مكروه، وذلك سيرا على أسلوب القرآن في وصف المحرم بالمكروه. ولذلك من جاء بعد الأئمة قسم المكروه إلى قسمين، المكروه تنزيهيا والمكروه تنزيها والمكروه تحريما. فالمكروه تنزيها هو ضد المستحب، يعني ما نهى عنه الشارع غير جازم فيه، يعني غير جازم في هذا النهي، ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازما، فهذا النهي يسمى بالمكروه. أما ما نهى الشارع عنه على سبيل الجزم فإنه يكون محرما. ولذلك هذه الآيات فيها النهي عن قتل النفس وهذا محرم بالإجماع، وفيه النهي عن الزنا وهذا محرم بالإجماع، وفيه قول الله تعالى في هذا ولا تفسد الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي مكروه لله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكون مكروها للعبد. وعلى ذلك فإن المحرم قد يطلق عليه المكروه، لكن يسميه العلماء كراهة تحريمية. لكن قول العلماء أن الكراهة لا تنافي الجواز المقصود بها ليست هذه الكراهة التحريمية، إنما كراهة التنزيه، لأن يعني نقول هذه الصلاة تصح مع الكراهة مثلا، فإذا قال الصلاة تصح مع الكراهة فهذا جريا على القاعدة التي ذكرها أهل العلم من أن الكراهة لا تنافي الجواز، وهذا على الكراهة التنزيهية. أما الكراهة التحريمية فإنها مؤثرة بلا شك، أن ارتكاب المحرم يؤدي إلى فساد العمل. قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ذلك مما أوحى إليك ربك يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو بقول شاعر ولا هو بقول كاهن يتكهن به، ولا أنه يعني من قول غيره أبلغ عليه، ولا قراءة الكتب السابقة ولا غير ذلك، وإنما هذا من الوحي. ذلك مما أوحى إليك ربك، وهذا موافق لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالشرع فإنما هو من عند الله، أي بوحي من الله سبحانه وتعالى، لا ينطق النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحيا، إلا بما أنزل عليه ربه سبحانه وتعالى من الوحي وجاءه به جبريل عليه السلام، سواء كان ذلك كتابا أو سنة، لأن الكتاب يعني القرآن وحي والسنة وحي، غير أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما تكلم به رب العزة سبحانه، فالقرآن كلام الله حقيقة تكلم الله عز وجل به بصوت وحرف، وسمعه الأمين جبريل ونزل به على صدر رسولنا ليكون للعالمين نذير، ونزل بلفظ معجز، وهو يعني هذا اللفظ الذي نزل به القرآن لفظ فيه إعجاز، سواء كان في اللفظة نفسها تجد الإعجاز في ترتيب اللفظة أو في تراتيب الجملة أو في تراتيب الآية أو في تراتيب السور تجد في ذلك الإعجاز، سواء كان هذا الإعجاز لغويا أو كان هذا الإعجاز تشريعيا أو كان هذا الإعجاز علميا، فكل صور الإعجاز موجودة في القرآن، يعني جميع صور الإعجاز موجودة في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى تحدى به الأولين وتحدى به من يأتي بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قل إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا يعني إن كنتم لن تفعلوا ولن تفعلوا لا تستطيعون فعل ذلك لا تستطيعون فعل ذلك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، لا تملكون إلا الإيمان به، لا تملكون إلا الإيمان بهذا القرآن، لا تستطيعون أن تأتوا بسورة من مثله ولا بعشر سور ولا بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع بني الإنسان ولو كان معهم الجان وكان بعضهم لبعض ظهيرا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فهذا الإعجاز في اللحظة، والإعجاز في العبارة في الجملة، والإعجاز في الآية، والإعجاز في الصورة، والإعجاز في الصور في ترتيب الصور، وهو فيه إعجاز علمي وإعجاز حكمي، يعني هو فيه إعجاز التشريع. التشريع ينافس جميع العصور وجميع البلاد والأمصار، يعني تستطيع أن تطبق كتاب الله عز وجل في كل عصر ومصر. اليوم أنت ربما تشرع تشريعا قانونيا، وبعد سنة إما أن تأتي بشرح له، وإما أن تأتي بإضافة عليه، وإما أن تأتي بخفض للأحكام الموجودة فيه، أو بنسخه بالكلية وإزالته والإتيان بقانون جديد. لكن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يصحح ولا يبدل ولا يغير، وهو صالح للحكم بين الناس في كل العصور والأزمنة، لا يصحح ولا يبدل ولا انقطاع الوحي ليس فيه نسخ، وهذا يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا نوع من الإعجاز أيضا. ومن الإعجاز ما فيه من الأشياء العلمية التي يعجز البشر عن معرفتها إلا عن طريق الوحي. يعني كان الناس وما زالوا يعجزون عن أشياء لا يستطيعون معرفتها إلا عن طريق الوحي، فجاء بها هذا القرآن. فهذا بالنسبة للقرآن، وهو متعبد بتلاوته، يعني الناس يتعبدون يتقربون إلى الله عز وجل بتلاوة القرآن. أما السنة فهي نظر أن أوحى الله عز وجل بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن هي ليست بلفظ معجز، ليست أهل السنة بلفظ معجز ولا متعبد بتلاوتها، يعني في الصلاة أو في غيرها، فإنما يتعبد بالعمل بها والإيمان بها وتصديقها وحبها والدفاع عنها، كل هذا تعبد به، لكن لا يتعبد بتلاوتها. والقرآن نزل به جبريل عليه السلام وأسمعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يراجع معه هذا القرآن، يراجعه القرآن في كل سنة في شهر رمضان، يراجع ما نزل من القرآن. لكن السنة منها ما نزل وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ومنه ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره الشرع، أقره الله سبحانه وتعالى عليه باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره ربنا سبحانه وتعالى عليه، فكان تشريعا وكان وحيا أيضا من الله سبحانه وتعالى. فهي لكنها وحي من عند الله سبحانه وتعالى. وانظر هنا سماها حكمة، سمى ربنا سبحانه وتعالى القرآن حكمة، فقال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. لأنك سمى القرآن حكمة، وسمى السنة حكمة أيضا، قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من آيات الله والحكمة. فسمى ربنا سبحانه وتعالى القرآن حكمة، وسمى السنة حكمة، وكلاهما من عند الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفرق بين كتاب الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه، وما لم نجده لم نأخذه، فهذا كله يؤدي إلى الضلال البعيد. فالسنة حاكمة على القرآن ومهيمنة عليه، ولا يستطيع الإنسان فهم كتاب الله إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمبتدعون الذين يريدون أن يقولوا أنهم قرآنيين وأنهم يأخذون بالقرآن فقط، فهم لا يأخذون لا بالقرآن ولا بسنة، لأنهم لو أخذوا بالقرآن لا أخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء رجل السيوطي رحمه الله، العلامة جلال الدين السيوطي رحمه الله، فقال له يعني لا أنا لا أخذ بهذا الحكم، فقال لما قال هذا ليس موجودا في كتاب الله، يعني هذا الحديث ليس موجودا في كتاب الله، وكل حديث ليس في كتاب الله لا نأخذ به، لأننا عرضنا هذا الحديث على كتاب الله فلم نجده. قال ونحن عرضنا حديثك هذا على كتاب الله فلم نجده، يعني عرضنا كلامك هذا على كتاب الله فلم نجده أيضا، يعني هذا كلام باطل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويعني وكل ما آتاكم الرسول فخذوه، سواء كان هذا الذي جاء به الرسول كتاب أو سنة، كتاب أو سنة، فينبغي الأخذ به، ولا يجوز ضرب القرآن بالسنة ولا إحداث التعارض بينهما، لأنه ليس هناك تعارض بين كتاب الله وبين السنة الصحيحة، وبين السنة الصحيحة، وعلينا أن نأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ولا تجعل مع الله إله آخر، يعني ختم ربنا سبحانه على هذه الآيات بما بدأ به، فإنها بدأت بالنهي عن الشرك وختمت بالنهي عن الشرك. وهذه الآيات فيها 25 تكليفا شرعيا، الآيات التي ذكرناها فيها 25 تكليفا شرعيا من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على الإعجاز، لأنها آيات يعني هي آيات لو يعني تعد هذه الآيات تجدها في العدد ليس بالعدد الكثير، يعني ليست بالعدد الكثير، وتضمنت أحكام كثيرة في ألفاظ بليغة، في ألفاظ بليغة، وتضمنت هذه الأحكام سواء كانت الأحكام بالأمر أو كانت الأحكام بالنهي. ففي الأوامر والنواهي الموجودة في هذه الآيات 25 حكما تكليفيا من الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. وأوردها المصنف، يعني أورد هذه الآيات طبعا في البيان قول الله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تجعل مع الله إلها آخر، وأيضا بيان قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه هذا الباب هو تكلم فيه على تفسير التوحيد، على تفسير التوحيد. ثم قال المصنف رحمه الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا قد يعني تناولناه بالشرح، أن الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يعبدوه، أن يعبدوه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. واعبدوا الله يعني بكل أنواع العبادة، والعبادة هذه ينبغي أن يكون فيها إخلاص، يعني أن تكون لله عز وجل وحده لا شريك له، سواء كانت من عبادات القلب كالحب والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والتوكل وغيرها من العبادات، أو كانت بالبدن كالصلاة والحج والجهاد وغير ذلك، أو كانت باللسان كالذكر وقراءة القرآن والدعاء، أو كانت بالمال كالزكاة والصدقات وغيرها، ينبغي أن أو الذبح والنذر وغيره، ينبغي أن يكون ذلك كله لله عز وجل وحده لا شريك له، كل هذا ينبغي أن يكون لله عز وجل وحده لا شريك له، لا يكون لغير الله فيه شيء ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، وذلك كان في من كان قبلنا، كان لأهل قرية صنم، وكان كانوا لا يجوز أحد هذه القرية إلا قدم شيئا لهذا الصنم، فجاء رجلان يعبران من هذا المكان، فقالوا له ما قدما، فقال الأول ما عندي شيء مقدمه يعني لهذا الصنم، قالوا قدم ولو ذباب، قرب ولو ذباب، فقرب ذباب فدخل النار، وقالوا الآخر قرب، قال ما عندي شيء أقربه، قالوا قرب ولو ذباب، قال ما كان لي أن أقرب شيئا لغير الله، فقتلوه فدخل النار. وهذا المشهد منه أن تقريب شيء لغير الله عز وجل ولو كان شيء يسير، فإن هذا الشيء ربما يكون في نظر الناس الذباب لا قيمة له، لكن هذا جاء فيه تعبد، يأتي تعبد وتقرب، ولو بقشة مثلا ليس لها وزن وليس لها قيمة، لكن أراد بها التقرب والتعبد وتأليه من يتقرب إليه بذلك. هذه عبادة قلبية، هذه عبادة قلبية بغض النظر عن قيمة ما يقدم، عن قيمة ما يقدم. أما الآخر فقال ما كان لي أن أقرب شيئا لغير الله، حتى لو كان شيء يسير، حتى لو كان شيء ليس له قيمة، ما أقربه لغير الله. فقتلوه فدخل الجنة. هذا الحكم الغير موجود في شرعنا في هذا الحديث هو عدم الإكراه، لأن الشرائع السابقة لم يكن الإكراه فيها معتبر. الشرائع السابقة الإكراه فيها لم يكن معتبر، لكن شرعنا الإكراه فيه معتبر. وهذا من تيسير الله على هذه الأمة، أن بلال لما ضربوه لكي يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم فسبه، يعني تركوا ضربه، فاشتكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدره، الذي يكفر هو الذي يشرح صدره بالكفر. أما الذي يقول الكلمة الذي يقول كلمة أو يفعل الفعل غير منشرح صدره بالكفر فهذا لا يكفر. فقال الله ما يستلق إن عادوا إلى ضربك فعود إلى سدي، وقال عفي لي عن أمتي، قال عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال هو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، وضع عنا الكسر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، وجعل في شرعنا الإكراه معتبر، الإكراه معتبر في هذا الشرع. فإذا فعل الإنسان الشيء مكرها عليه فإن هذا الإكراه يعني يمنع من الكفر، ويمنع من المعصية، ويمنع من ترتب الإثم، ويمنع من ترتب الإثم، بشرط أن يكون هناك خلاف بين الفعل وبين القلب، أو بين القلب وبين اللسان. إنسان ينطق كلمة الكفر وهو غير راض بذلك ولا منشرح صدره، ولكن يتمنى زوال الضابط عليه لكي ينكر هذه الكلمة التي قالها ويعلي الحق، ولا يتلفظ بمثل هذه الألفاظ أو يفعل مثل هذه الأفعال، وهذا في الإكرام. فقال ربنا سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني ولا يجوز الشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا. فشيئا هنا نكرة، والنكرة في العموم، يعني هذا لا يجوز أن نشرك بالله أي شيء صغير كبير، لا يجوز أن تأخذ القلب باللسان، يعني هذا عام يشمل جميع الأشياء. أن لا تشركوا بالله شيئا يعني أي شيء، أي شيء، هذا يفيد عموم الأشياء. لا يجوز أن نشرك مع الله عز وجل شيئا، وسواء كان ذلك بالقلب أو كان باللسان أو كان بالعمل بالجوارح أو كان بالمال كالذبح والنذر مثلا. فلا يجوز أن نجعل مع الله عز وجل شريك، لا يجوز أن نجعل مع الله سبحانه وتعالى شريك، لا في الألوهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات، ولا في الأسماء والصفات. ففي الربوبية لا يجوز أن نجعل مع الله خالق مثلا، بعض الناس يقولوا كيف نجعل مع الله عز وجل خالق، الناس كثير منهم ربما لا يفهمون مثل هذه الأشياء، لكن هم قد يجعلون مع الله عز وجل خالقا، وهو إسناد الشر من جهة الخلق إلى غير الله كما فعلت القدرية. فالقدرية يقولون أن الخير من خلق الله والشر ليس من خلق الله، ليس من خلق الله، ولذلك يقولون مثلا أن أفعال العباد ليست من خلق الله، ويقولون أن أفعال العباد ليست من خلق الله، أن الله عز وجل لم يخلقها ولا يقدر عليها ولا يعلم بها إلا بعد وقوعها. وهذا قول القدرية الغلاة كفر ظهروا مبكرا أيضا، ظهر هؤلاء القدرية ظهروا مبكرا، يعني كانوا في عهد الصحابة وبدأ يظهر القدر. وكان أول من قال به بالبصرة معبد الجهني، وجاء رجلان من البصرة يريدان أن يقابل أي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحكيان له ما حدث بالبصرة من دور هذا الرجل ومن هذا القول. فقال فوفق لنا عبد الله بن عمر، وفق لنا عبد الله بن عمر. وده الكلمة دي اللي ينبغي ان احنا نعتبرها. بعض الناس يقول لك تصادف فلان مع حد صدفة لايه، ليس هناك شيء يقع في الكون صدفة، كل شيء بتقدير الله ومشيئته، كل شيء مقدر ومقنن، ليس هناك شيء يقع عن طريق الصدفة. يعني ليس هناك في الكون صدفة، هذا كون في غاية الدقة، وهذا كون السير أيضا في غاية الدقة، ليس هناك شيء يقع كده بدون تدبير، بل ربنا سبحانه على دبر كل شيء. ولذلك جاء في هذا الحديث قال فوفق لنا، وفق لنا، من اللي وفقه؟ الله سبحانه وتعالى. هذا الفهم، فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد فاكتبته أنا وصاحبي، فضع أحدنا عن يميني والآخر عن يساري. وهذا لا ينبغي أن يكون طلبة العلم من جهة واحدة من العالم أو يمشون أمامه أو خلفه وغير ذلك. قال فاكتبته أحدنا عن يميني والآخر عن يساري، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت يا أبا عبد الرحمن لقد ظهر قبلنا أناس يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أن الأمر مستأنف، يعني الأشياء اللي تقع دي وتقع مستأنفة، يعني ليست من خلق الله ولا يعلمها الله سبحانه وتعالى إلا بعد وقوعها لما يسجلها الملكان والعياذ بالله، وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديث الإسلام والإيمان، وكان المراد به أن يستدل في جزئية الإيمان، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء، وأن الله خالق أفعال العبد وخالق فعله، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. الله عز وجل خلق الخلق وخلق فعلهم، والعبد فاعل منفعل، هو يفعل فعله حقيقة لكن لا يفعل إلا ما أخبره الله عليه ومكنه الله منه وعلمه الله إياه. فكل شيء بالله، كل شيء يفعله الإنسان هو بالله. وصحيح أنا أرفع يدي وأنا أحطها وأنا كذا، لكن لا أرفعها إلا بالله ولا أحطها إلا بالله. فربما أرفعها ما ترتفع، ما ترتفع. الرجل كان يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. فقال فما استطاع، فما استطاع أن يرفع يده إلى فيه، يرفع. قال فما استطاع، قال النبي قال الراوي ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا أن يأكل بيمينك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كن بيمينك، كان مفترض يأكل إيه، فمنعه الكبر. فقال لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع، فما استطاع أن يرفع يده، كان يرفعها. ومن ثانية واحدة كان يرفع يده ويأكل بها ويشرب، لكن يرفعها تاني ما ارتفعت. إذا هو ما يرفعها إلا بالله، وما يحطها إلا بالله، ولا يأكل إلا بالله، ولا يمشي إلا بالله، وكل فعل وخلق بالله. وهذا معلوم لله عز وجل، علم ابتداء ليس علم بعد وقوع الشيء. وإنما كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة وكان عرش الله على الماء. إذا ما يقع منك اليوم كتب قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، هذا معلوم لله، خلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، قبل ما يخلقهم علم ما الخلق عاملون سبحانه وتعالى. فمن الإيمان بالقدر أن تعلم، أن تؤمن بعلم الله الذي أحاط بكل شيء، ذلك لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلق سبحانه وتعالى في هذه الكتابات، فهذا من الإيمان بالقدر. فالذي لا يؤمن بالقدر يجعل مع الله إله آخر، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس سماوية، المجوس يعبدون إلهين، يجعلون إله للخير وإله للشر، فيعبدون إلهين، وكذلك القدرية يعبدون إلهين، يعبدون إله للخير وإله للشر. إله الشر مين؟ الإنسان. إله الشر الإنسان، ويعتقدون أن الإنسان خالق فعله، خالق فعله، فيكون خير من الله والشر من الإنسان، الشر من الإنسان والخير من الإنسان على جهة الكسب، على جهة الإيه؟ الكسب. أما من الله فهو الخالق سبحانه وتعالى على جهة الخلق، ينسب الإيه؟ ينسب الشر والخلق والخير إلى الله على جهة الخلق، على جهة الخلق، وينسب للإنسان على جهة الكسب. وإنما نقول أن الشر من الإنسان، أن الشر من الإنسان والخير من الله على جهة التوفيق، أن ما للعبد من خير ليس على جهة المقابلة ولا الاستحقاق، وإنما هو محض فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى، وما به من الشر فمن عبد الله سبحانه وتعالى، لأن هذه النفس خبيثة اقترفت هذا الجرم وهذا الإثم، استحقت أن تكون في هذا، في هذه المنزلة الوضيعة، في هذه المنزلة الوضيعة. ولذلك الجن لما تكلموا عن الخير والشر قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا، ما قالوش الشر أراد بهم ربهم شرا، قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ومين اللي هيريد بهم الشر؟ ها؟ الله. ممكن تكون هذه الإرادة، إرادة الشر هنا تكون إرادة إيه؟ تكون إرادة كونية، إرادة كونية. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الرشد والخير وغيره إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من التأدب في نسب الأشياء، ولكن هذا على جهة الكسب، وإنما على جهة الخلق الله خالق كل شيء. على جهة الخلق الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر، خالق الليل وخالق النهار، خالق النور وخالق الظلام سبحانه، خالق الجنة وخالق النار، خالق المؤمن وخالق الكافر، كل الأشياء خلقها الله سبحانه وتعالى، خلق الضار وخلق النافع، كل الأشياء مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فهذا من يجعل مع الله إلها ربا آخر، ربا آخر، ما يجعل مع الله ربا في جهة أنه يجعل له حق التشريع، حق الحكم، والحكم لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وأداته إن أداة حصر وقصر عند أهل العربية، أي إن الحكم أي كل الحكم، كل الحكم لله، كل الحكم لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فحصر كل صور الحكم وقصرها على نفسه سبحانه وتعالى، وقصرها على نفسه، قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ولا يستقيم الإيمان إلا بهذه العقيدة، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ما يستقيم الإيمان؟ لا يستقيم الإيمان أنك تجعل حاكما غير الله أن يكون الحكم للشعب باسم الشعب والحكم للشعب وغير ذلك، وهذا ما تعنيه الديمقراطية. الديمقراطية لا تعني الحرية كما يتوهم الناس، انهم يجعلون، لان هذه الحرب حرب مصطلحات، هم يضعوننا في مصطلح ويحاولون ان يلبسون علينا به ان الديمقراطية هي الحرية، فالناس تطلب الحرية وتستنشقها فتدعى خلف الديمقراطية. الديمقراطية كلمة يونانية معناها الحكم للشعب، معناها الحكم للشعب، فما يقوله الشعب عن طريق ممثلين فإنهم هذا هو الذي يكون هو الحكم وهو الشرع وهو الدين والذي يقوله. فلو أقر الشعب الزنا يكون هو الدين وهو الملة وهو الذي ينبغي أن يسود، وليس لأحد أن يعترض. وهذا الإقرار يكون عن طريق الأكثرية، والأكثرية تكون 50% زائد واحد، والأكثرية تكون 50% زائد واحد. إذا قال من الشعب 50% زائد واحد عن طريق الممثلين البرلمانيين أن الزنا حلال يكون حلال، لا علاقة لهم بالله، مفيش علاقة بالله، ربنا ما شرعش الحكم للشعب. فهل هي الديمقراطية أن تكون الأحكام للشعب، الشعب هو الذي يقول؟ زي في هذه الدول التسمية تكون باسم الشعب وليست باسم الله، والأحكام تصدر باسم الشعب وليست باسم الله، وليست باسم الله، لأن الشعب هو الذي يحكم. وهذا هو معنى الديمقراطية، وهذا معنى الديمقراطية. ولذلك هم عندما نرفض الديمقراطية يقولون هؤلاء يرفضون الحرية، يرفضون الحرية، يريدون استعباد الناس، يريدون الدكتاتورية. الدكتاتورية عندهم ضد الشورى، ضد الشورى. هذا الكلام كله كلام لا يفهم من يطلق هذه العبارات، لأن الحرب بقت حرب مصطلحات، وكل مصطلح بيحطوا له معاني ملتوية وحاولين يلبسوا عليه، حاولين زي مصطلح العلمانية يقولوا ان هذا من العلم، وهذا ليس له شأن بالعلم إطلاقا، وإنما العلمانية من العالمية، من العالمية، يصبح العالم شيء واحد، وكل الناس على اختلاف زلالهم سواء، كل الناس على اختلاف زلالهم سواء، المسلم كالكافر. والله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهؤلاء يريدون أن يكون هناك منهج عالمي واحد، هذا المنهج يقوم على ما تمليه الأهواء والشهوات. فكل ما تمليه الأهواء والشهوات ينبغي أن يكون هو مادة هذا العالم، وأن يفتح هذا العالم بكل شهواته ورذائله على بعضه، ويكون هذه هي العالمية، العالمية التي فيها فصل الدين عن الحياة، مش فصل الدين عن الحكم فقط. يعني بعض الناس يظن أن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، لا، العلمانية هي فصل الدين عن الحياة، بحيث ألا يكون لك شأن ديني خارج القفص الصدري أو الجدران المعادي. الدين ما يخرجش بره باب المسجد، ما يتكلم مع واحد في الشارع ما يجيبش سيرة الدين، ما يكونش تعاملاتك بالدين، ما يكونش ليك أي قيود دينية في الحركة، في القول، في الاعتقاد، في التعامل، ما يكونش الدين يشكل عليك أي نوع من القيود. الذي يشكل القيود هذه هي الأعراف الموجودة من الإباحية والمدون والدعارة وغيرها مما أملته الشهوات والدم. ولكن إذا أردت أن تعبد الله فاعبد، لكن في داخل جدران المعابد، ويكون إيمانك داخل القفص الصدري محبوس داخل هذا القفص، ليس له ترجمة في الخارج. وده أشبه بالإيه؟ بالعلم المكتوب في الكتاب. هذا الكتاب لا فائدة به إلا بيطبق، كانش الكتاب ده ناخد الكلام اللي بيطبقه يصبح الكتاب ده قراطيس، ليس له فائدة، ليس له فائدة. إنما فائدة هذا الكلام المكتوب هو أن يخرج إلى حيز التفكير، ويمنع ذلك من خروجه إلى حيز التفكير، وهذا يسمى فصل الدين عن الحياة، حيث لا يكون للدين أثر في الحياة كلها، حياة المرء في حرام، حياة الفرد، حياة الأسرة، في حياة المجتمع، الدين ملوش أي أثر. هذا والعلمانية. لكن لما يتكلموا هم على العلمانية يتكلموا على العلمانية ما لها العلم والتقدم وغير ذلك، يتكلمون في حاجة والمصطلح يعني شيء آخر، والمصطلح عندهم يعني شيء آخر. إلى أن تشرب أنت المصطلح وتعتقده، بعد ذلك ينظر لك الأوجه القبيحة، مش الوجه القبيح، الأوجه القبيحة في هذا المصطلح. وكما ذكرنا في المرة الطريقة الكلام على الإسلام المستنير وغير ذلك من الإضلال. الإضلال كلمة هم يريدون بها في عند إطلاقها كأنه انحراف عن المنهج، لكن الإضلال كلمة بديلة للإسلام عندهم، إن الإسلام يعني الإضلال، لكن هذه الكلمة لن يظهر معناها الحقيقي حتى يتشربها الناس، ويصبح كلمة الإضلال بديلة لكلمة الإسلام. لان هناك اسلام مستنير موافق للواقع، الواقع اللي عليه الناس من العري والمجون والاختلاط والعطي الدخان والخمور وغيرها والمراقصة والمخادنة والصور والموسيقى والغناء والرقص وغير ذلك من هذه الأشياء، خلاف المعتقدات الرذيلة الموجودة في هذه الثقافات اللي مراد فتحها. كل ملة لها ثقافة، كل ملة لها ثقافة، وهذه الثقافة نابعة من الملة، يعني بالأدب اللي هم بيكتبوه، القصص، الروايات، الأفلام، المسرحيات، دي نابعة من عقيدة، هذا كله نابع من عقيدة، بيتحرك من ذات العقيدة، لا يأتي من فراغ، وإنما من خلال المعتقدات المؤلف الذي أثر فيه البيئة التي يعيش فيها. أما هذا يخرج علينا، أن يأتي إلينا لا بيئة تصلح لنا ولا فكر يصلح لنا ولا قلة أدب تصلح لنا، ثم يغلى علينا على أن هذا فكر وثقافة وأدب، أنه ينبغي أن يشاع ذلك وأن ينتشر وأن يكون الناس على ثقافة واحدة. ولا شك أن القول له أثر على الضعيف، القول له أثر على الضعيف، هذا يرد الإملاء علينا، إحنا نأخذ هذا وليس عندنا أن إحنا نطرح ما عندنا هم يطرحون، والبقاء للإيه؟ للأصلح، لا، هذا البقاء للأقوى، البقاء للأقوى اللي إيده طويلة وعنده طائرات ودبابات وغيرها، ويملى علينا إملاء تحت دعوة ربما الناس يتشردونها من دعوة الإصلاح مثلا، إنه إجراء الإصلاحات في البلاد الإسلامية وإجراء إصلاح كذا. طبعا من نتيجة إن الناس يعيشون في ضغط كبت من الكبت السياسي وعدم المشاركة وغير ذلك، هم يلوحون بمثل هذا الشيء، لكن هذا ليس هو مراد من وراء كلمة الإصلاح، واحد إصلاح سياسي، لكن هذا مراد في تغيير المجتمع كله. ما زالت المرأة في عطين لم تأخذ حقها، لا، هو حق المرأة، حق المرأة أن يكون لها شارب ولحية وتحمل أشارها إلى هذا، أنا عندما تصل إلى هذا تكون مرأة أصبحت رجلا، أن نجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في أي شيء، كان في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. للأسف يعني قرأت في بعض الإخوة كان بورقة مكتوبة في مجلة للجمعية الشرعية، كتبها رئيس الجمعية نفسه، يقول إن هو قرأ كتاب الله والسنة، ما وجد هذا التقسيم المبتدع من تقسيم التوحيد إلى توحيد للربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإنه للأسف لاقياه رجل مثلا في فرنسا تقريبا، وقال له طب ما أنتوا عندكم ثالوث الإله الرب والإله والأسماء والصفات، هذا الضرب يعني من العفن الفكري، يعني هذا كلام فيه عقونة فكرية، سواء من المتحدث الذي قال له مثل هذا الكلام، إن هذا الكلام ليس تقسيم للرب، لأن هذا تقسيم للعلم، هذا التقسيم تقسيم للعلم ليسهل دراسة هذا العلم. وربنا سبحانه وتعالى لم يجعل المصحف سورة واحدة، لما جعل المصحف مقسم إلى 114 سورة، وجعل ربنا سبحانه وتعالى منها الصور الطوال وقصار الصور، فمن من يحفظ قصار الصور، ومن من يحفظ المصحف، ومن من يحفظ طوال الصور، ومن من يحفظ ما تصح به الصلاة، يحفظ الفاتحة وقل هو الله، وحفظ سورة من القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قل هو الله بعد ثلث القرآن، فمن من لا يحفظ إلا قل هو الله واحدة، لو كان القرآن كله سورة واحدة ما يكون في المسلمين إلا حفظة القرآن وما يحفظون هذه السورة، ويصبح هذا الأمر سهل صعب في حفظه إذا كان سورة واحدة، لكن إذا قسم إلى سور تكون سور مستقلة، فأنت تحفظ هذه السورة ثم السورة ثم السورة ثم السورة، تحفظ سورة سورتين ثلاث سور أربع سور إلى أن تحفظ 114 سورة. وجاءت العلوم بعد ذلك مقسمة، لم تكن اللغة العربية مدونة أيضا، قواعد اللغة العربية دونت متأخرة، لم تكن مدونة في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، إنما ظهر ذلك أول ما ظهر في عهد ابن اسود البؤلي في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكذلك دون السنه في هذا الوقت. فالعلوم بدات لما دخل الاعاجم الى الاسلام. تعرفون ان المسلمين العرب قله، ان العرب كانوا في جزيره العرب، العرب كانوا في جزيره العرب وكانوا قله. يعني كم كان بيخرج في المعركه؟ يعني 10,000 12,000 وغيره، يعني عدد كان قليل. النهارده ايضا الاعاجم المسلمين 1.5 مليار، يعني 1500 مليون، العرب منهم كام؟ 200 مليون، 200 مليون، يعني الاعاجم 1300 مليون مسلم من الاعاجم غير الناطقين بالعربيه، غير الناطقين بالعربيه. ده بخلاف المسلمين موجودين في اوروبا وامريكا وغيرها في البلاد اللي كلها غير ناطقه بالعربيه. يعني اندونيسيا وحدها فيها 200 مليون مسلم، وحدها 200 مليون مسلم غير ناطقه بالعربيه. يعني اندونيسيا وحدها فيها مسلمين قد العرب كلهم في دوله واحده. اذا كان لابد من تدوين اللغه حتى توضع قواعد لهؤلاء. كان لابد من كتابه القران، لابد من جمع الناس على لسان قريش، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. يبقى لابد القران يبقى بلسان قريش، ويبقى بلهجه واحده. القران نزل على 7 لهجات، يبقى بلهجه واحده اللي هي لهجه قريش. ان يجمع القران ويبقى بمصحف واحد عشان الناس ما تختلفش، ان يبقى في اللغه العربيه مسجله عشان الناس دول يتعلموها. مين اللي حفظ السنه؟ مين اللي حفظ السنه؟ الاعاجم. جميع علماء الحديث الا قليل منهم نادر يسير كلهم اعاجم. الامام البخاري اعجمي، البخاري والطشقندي، الامام مسلم النيسابوري، الحاكم اي عبد الله النيسابوري ايضا، الامام ابي داود السجستاني، الامام النسائي من نساء، الامام الترمذي من ترمذ، الطبراني صاحب المعاد ابن حبان ابن ماجه، كل هؤلاء اللي كتبوا السنه كلهم اعاجم. ليس فيهم الا الامام احمد رحمه الله امام اهل السنه والجماعه، هو العربي اللي هو كتب مسند الامام احمد. طبعا مسانيد زي مسانيد الامام الشافعي لكن ليست لها قوه الايه؟ قوه الكتب الحديثيه، مثلا الامام الشافعي او مثلا ابو حنيفه او موطا الامام مالك. لكن بقيه الكتب اللي دونت فيها سنه النبي صلى الله عليه وسلم كلها دونها الاعاجم، كلهم كانوا حفظوا للسنه وحفظوا اللغه وحفظوا كذا. كان لابد من تدوين اللغه، لابد من تقسيم العلوم، لابد من تقسيم العلوم. وكتب الامام الشافعي مبكرا كتاب الرساله في اصول الفقه. لم يكن هناك حاجه اسمها اصول فقه ولا اصول حديث ولا غيره. كتب الامام الشافعي رحمه الله كتاب الرساله، وهو اول كتاب في اصول الفقه. ده علشان يسهل للناس لما بدا الناس تتبع ان في علوم في الحديث وعلوم في اصول الفقه. وضعت هذه الاصول علشان الناس تجري على اصول تستطيع فيها ان تستبين العلوم وتفهم هذه العلوم وتستوضحها وتاخذها من وجه صحيح. ايضا التوحيد قسم من ناحيه ان هناك صفات للرب وصفات للاله، وايضا من ناحيه الاسماء والصفات على جهه التعبد بمعرفه اسماء الله وصفاته، ومن ناحيه التعبد بها، من ناحيه التعبد بها باعتقادها واعتقاد معانيها والعمل بموجبها والدعاء بها وغير ذلك. فقسم هذا الامر. وهذا وارد في القران في قول ربنا سبحانه وتعالى على لسان المسيح عليه السلام: ان الله ربي وربكم فاعبدوه، ربي وربكم. اذا الله سبحانه وتعالى يوصف بانه الرب. ما معنى الرب؟ ما معنى الرب؟ ها؟ والسيد، المالك، الآمر، الناهي، المطاع، المدبر، هذا معنى الرب. طيب، وإلهكم إله واحد، ما معنى الإله؟ الإله هو المعبود. الإله هو المعبود. فهل كلمة الرب لها نفس معنى كلمة الإله؟ فنحن نقول الرب نتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى كونه ربنا سيدنا مالكنا مدبر أمورنا خالقنا رازقنا محيينا مميتنا، هذا كله من أفعال الرب. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد. ففي الربوبية أنا أوحد الله بإثبات الأفعال لله لا يشاركه في فعل أحد. هناك خالق مع الله؟ ليس هناك خالق مع الله، هذا من الربوبية. هناك حاكم مع الله؟ ليس هناك حاكم مع الله، هذا من الربوبية. هناك رزاق مع الله؟ ليس هناك رزاق مع الله، هذا من الربوبية. هناك من يحيي مع الله؟ ليس هناك من يميت مع الله؟ ليس هناك من يدبر مع الله؟ ليس هناك من يدبر مع الله؟ إذا هذه الربوبية والألوهية هو أن نعبده نحن بإيه؟ بأفعالنا، نوجه أفعالنا للإله المعبود. والمعبود هذا هو الرب والخالق الرازق. لذلك نقول نحن إذا كان الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا فهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. التوحيد الألوهية. وأما توحيد الأسماء والصفات فإن لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إن لابد من التعرف على أسماء الله وصفاته، وكل اسم وصفة لها معنى، لابد من معرفة ذلك، لابد من معرفة ذلك، ولابد من التعبد لله عز وجل بموجب هذه الأسماء والصفات، بموجب هذه الأسماء والصفات. إذا علمت أن ربك رحيم فأنت إيه؟ ترجو الله سبحانه وتعالى، ترجو رحمته وتتعلق به وتتوب إليه. فإذا علمت أن الله شديد العقاب فإنك تخاف الله عز وجل وتمتنع عن فعل المعصية. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك رقيب فأنت تستحي من الله أن يراك على معصيه. إذا علمت أن الله عدل فإذا كنت مظلوما فلن تضيع، لأن الله سبحانه وتعالى سيعدل سواء كان في هذه الدنيا أو في الآخرة بينك وبين من ظلمك، وأنك لابد أن تعبد حقه في هذا. وأنت أمنت بأن كل ما تفعله من حق تأخذه وما تفعله من باطل فإنه عليك إلا أن يغفر الله عز وجل لك بمقتضى أسماء أخرى. إذا كان الله عز وجل هو الرزاق فأنت تطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الملك فأنت لا تخاف غيره سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الله هو اللطيف فإنه يعلم ما دق وما خفي ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما وقع من أشياء ادعيت عليك وثبتت عليك وهي لم ترق لأنت لم تفعلها، فاعلم أن الله عز وجل مطلع على كل ذلك، وأن الله لا تخفى عليه خافية، وأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن هذا كله تعبد بمقتضى أسماء الله وصفاته. فليس هذا تقسيم يقول هذا تقسيم مبتدع. ما التقسيم إذا كان كلمة البدعة المراد بها شيء حديث لم يكن له مثال سابق، لم يكن له مثال سابق، فهذا الكلام ربما يكون له وجه، وهذا الحقيقة ليس له وجه، لأن هذا التقسيم موجود له أصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك برجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فقال رجل من الصحابة يا رسول الله أوربنا يضحك؟ قال نعم، قال لن نعدم الخير من رب يضحك. هذا تعبد بإسم الله سبحانه وتعالى، تعبد بأسماء الله سبحانه وتعالى. رجل كان يقرأ بقل هو الله أحد في كل ركعة، يقرأ كان يأم بالناس ويقرأ بالفاتحة ويقرأ بسورة ثم يختم بقل هو الله أحد في كل ركعة. فقالوا له إما أن تكتفي بها بقل هو الله أحد، وإما أن تكتفي بغيرها، أما أن تقرأها في كل ركعة. فقال إن شئتم أن أؤم بكم على هذا الحال وإلا فدعونا. فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما حملك على هذا؟ قال سورة أحبها هذه صور تحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك لها أدخلك الجنة. هذا ستضمن كل الله أحد، تضمن أسماء الله صفات، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما هي إلا صفات الله سبحانه وتعالى. هذا الأشياء موجودة يعني أصلها موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتقسيم هذا للتكفير ولا مشحة في الاصطلاح. عايز تقول لا مفيش كذا، لكن الرب هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهو المعبود وحده لا شريك له، فهو متصف بصفات الكمال والجلال. هذا لا نختلف عليه، احنا ما نختلف معك في هذا، لا نختلف معك في هذا، نحن نقول بهذا، لكن هذا التقسيم للتقريب، للفهم، للادراك، للحفظ، للاستيعاب، لمعرفه كيف تكون الربوبيه، كيف تكون التعبد بالربوبيه، كيف تكون التعبد بالالوهيه، كيف تكون التعبد بالاسماء والصفات، للتمييز من ان اناس امنوا بالرب ولم يسلموا، فلم يصبحوا مسلمين، لم يصبحوا موحدين، لان الله سبحانه وتعالى حكى عنهم في القران: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ومع ذلك ليسوا بمسلمين. ده ربنا يتحدث عن ايه؟ عن الكفار. ولئن سألتهم من خلقهم، ها؟ من خلقهم؟ إذا سألتهم عن من خلقهم يقولون الله، إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ومع ذلك ليسوا مسلمين. وهذا فيه بيان ليه قسمنا التوحيد لهذه الأقسام، عشان نعرف الناس إن توحيد الربوبية غير كافي لدخول الإسلام والنجاة من النار، وإن لابد من توحيد الإيه؟ الإلهية. لأن المشركين كانوا يعبدون الله، لكن كانوا يعبدون معه آلهة أخرى. إذا عبادة الله مش كافية في دخول الجنة، لابد أن تعبد الله وحده. لابد. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فقال: كم تعبد اليوم؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الخالق؟ قال: الذي في السماء. قال: من الرازق؟ قال: الذي في السماء. قال: دعك ممن في الأرض واعبد من في السماء. لكن كان في الارض ما لهمش حيله، ما عندهم شيء. والمشركين يقولون ايه؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ربنا حكى عنهم مشركين، حكى عنهم مشركين، عشان نقرر ان توحيد الربوبيه وحده غير كافي في دخول الاسلام والنجاه من النار، وان لابد ان يكون معه توحيد الالوهيه، ولابد ان يكون معه توحيد الاسماء والصفات ايضا. ثم توحيد الاسماء والصفات، فلأجل ذلك جاءت هذه التقسيمه. والا فالتقسيمه مش موضوعه للفصل بين الناس، ان اللي مش هيؤمن بالتقسيمه دي يبقى مش مسلم. لا، التقسيمه دي ما هياش فصل بيننا وبين غيرنا، لكن احنا بنفصل غيرنا بايه؟ في معاني هذه التقسيمة التي يتفق معنا جميع أهل الإسلام. إن أنت تقول لا بلاش التقسيمة، بلاش التقسيم، نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الرب والخالق الرازق المحيي المميت المدبر الحاكم، ها؟ وأنه المستحق للعبودية للعبادة وحده لا شريك له، لا يجوز صرف شيء من غير الله، وأنه متصف بصفات الكمال والجلال التي لا نقص فيها. هذا وهو معنى التقسيمه التي ذكرناها. ليس هناك خلاف، والعلماء يقولون لا مشح في الاصطلاح، انت اصطلح اصطلاح وانا اصطلح اصطلاح غيره، بس المهم ان يكون معنى المصطلحين واحد. معنى ايه؟ مصطلحين، لان العبره في المعنى، العبره في المعنى. انت بتتكلم كلمه انجليزيه وانا بتكلم كلمه بالعربي، واحد بيتكلم كلمه فرنسيه في وصف التفاح مثلا، كل واحد يقول هذه تفاحه كان الابي، لكن المقصود بها ايه؟ التفاح. نحن المقصود ان هو يريد هذه الايه؟ هذه التفاح. نحن نريد ان تكون هذه حتى لو كانت مصطلحات، ان احنا لا يحدث الصدام على المصطلح، وانما يحدث الصدام على المعنى. هل التقسيمه اوجدت معاني في حق الله لا تجوز؟ هل التقسيمه اوجدت معاني في التوحيد لا تصح؟ هل التقسيم هذه او بدا الشيء لم ياتي به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو هذا الذي ينبغي ان يدور عليه الكلام. هل ادخلت عبادات لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل منعت من عباده كانت موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو ما ينبغي ان يكون فيه الكلام، لا ان يكون كلام في مصطلح وتكتب مجلات وتنشر ومؤتمرات يتكلم فيها بمثل هذا الكلام. هذا الكلام طبعا ينبغي ان احنا يقول السائل: من جلس في المسجد بعد الفجر حتى تطلع الشمس هل يصلي ركعتين في المسجد او في المنزل؟ طبعا هو لكي يعود هذه الحجة معاملة تامة. من السلام قال صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين. أي صلى لم يذكر أين صلى ركعتين، لكن اتصال العبادة أولى، لأنه قطع العبادة عن بعضها قد تتعرض لشواغل مثل يعني تفتيح دبر الصلاة، فلما تأخر ذلك يأتي شيء من الشواغل والقطع والكلام وغير ذلك، قد ينقص قد يسهو قد يعني ينشغل. فالاتصال أولى من الفصل، الاتصال أولى من الفصل، وإنه يصلي الركعتين في المسجد يعني بعد أن ينتهي من الجلوس والذكر يصلي في المسجد ثم يذهب إلى بيته. إن أراد تكرار ذلك في البيت لأنه يصلي صلاة الضحى فلا بأس إنه يصلي ركعتين أخريين، ويعني وكل يوم الضحى النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 و4 و6 ركعات و8 ركعات في الضحى، فيجعل ركعتين في المسجد وإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين لا بأس بذلك، يكون هذا أحوط له. لكن إذا وصل العبادة ببعضها كان هذا أفضل وأولى، لأن هذا قطعا لمادة الشواغل والنسيان وغير ذلك من الأشياء، وقطع الفصل في العبادة بكلام وبغيره، فإنه لو وصلها لكان أفضل له. هل يقاتل المغمى عليه على النائم أم المجنون في قضاء الصوم والصلاة؟ يعني هو المغمى عليه ممكن يقاتل على النائم وممكن يقاس على المجنون، يعني حسب حاله. يعني لو واحد أغمي عليه طول شهر رمضان مثلا هذا ليس عليه صيام، معلوش أن يقضي لأنه غير مكلف ولم يشهد الشهر. ربنا يسحق على كل من شهد منكم الشهر فليصوم، هذا لم يشهد الشهر، هذا يقاس على إيه؟ على المجنون. هذا هنا يقاس على المجنون لأنه لم يكن له عقل، والشرع مناطه إيه؟ العقل، العقل مناط التكليف، العقل محل التكليف، فما فيش عقل يبقى فيش تكليف. فهذا ذهب عقله عن طريق الإغماء، عن طريق الإغماء. فلو أغمي عليه طوال شهر رمضان إذا هذا غير مكلف، إذا هذا غير مكلف. لو إنه أفاق خلال الشهر، يعني خلال الشهر رمضان كان فيه إفاقة، هل تكفي هذه فرضية الشهر بقية الشهر؟ لو قلنا ان الشهر كله عباده واحده يبقى حتى لو افاق يوم او اثنين يبقى هذا ملزم بانه يقضي بقيه الايام التي كان قد اغمي عليه فيه. وان قلنا ان كل يوم لحاله، كل يوم لحاله، وانه عباده يعني شهر رمضان ازاي صلاه الظهر، شهر رمضان ازاي صلاه الظهر، يعني صلاه الظهر 4 ركعات. لو الإنسان أحدث في أي ركعة منها تبطل الصلاة كلها، بعكس رمضان لو الإنسان أفطر يوم في رمضان إذا هيقضي هذا اليوم مش هيقضي الشهر كله، مش هيقضي ليه؟ الشهر كله. يبقى كل يوم عبادة مستقلة في رمضان، كل يوم في رمضان عبادة مستقلة. يبقى هتقول لو هو أغمي عليه يوم كامل يبقى هذا غير مطالب بإيه؟ غير مطالب. يعني لو أغمي عليه من قبل طلوع، من قبل غروب الشمس إلى بعد غروب الشمس بيوم الاثنين غير مطالب بهذا اليوم وقسم على المجنون. طب لو هو الإغماء ده كان في جزء من النهار مثلا، الإغماء هذا في جزء من النهار يبقى هذا يقص على إيه؟ على النار، لأنه هذا مش في كل ليل، مش في كل يوم، مش في كل الشهر، يبقى في هذه الحالة يقص على النائم، أما في الحالة الثانية يقص على المجنون. إيه؟ اللي هو إيه؟ لو أغني عليه هذا، لو أغني عليه وقت النية يبقى كده مفضل حتى لو أفاق، إن واحد أغني عليه من قبل الغروب مثلا لم يكن له نية في الصيام، لم يكن له نية في الصيام وأفاق بالنهار وما أكلش وما شربش ما عنده نية، إذا هذا مفطر حيتم اليوم يمتنع يمسك بقية اليوم إذا كان بيصح إن لم يكن مريض يعني، وبعدين يقضي هذا اليوم. لكن لو هو نوى الصيام والإغماء ده حصل وسط النهار، الإغماء ده حصل نص النهار يكمل صيامه، إن هذا فيه إمساك مع وجود النية. نعم الصلاة نفس الكلام. لا لو هو أغني عليه يوم كامل، أغني عليه يوم كامل لا يلزم بقضاء هذه الصلوات التي أداها لأنه غير مكلف بها، لم يكن محلا للتكليف يعني في وقت الإغماء هذا لم يكن هو محلا للتكليف، وبالتالي لا يؤمر، لا يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتته نتيجة هذا الإغماء. أما إذا كان الإغماء جزء من النهار أو من الليل فيؤمر بقضاء إيه؟ إذا أفاق يؤمر بقضاء الأوقات التي فاتت. بيقول إن في قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نور. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم نور، فالنور هو نور ما جاء به، النور مش نور الإضاءة يعني. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان وضيء الوجه بلا شك، كان وضيء الوجه وكان إذا تبسم كأن وجهه طبق من فضة صلى الله عليه وسلم، بلا شك من صفات الجمال والوضاءة كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عشرة أبيض مش رائبا بحمرة وجهه صلى الله عليه وسلم، كان وجهه مستديد كالقمر، كان إذا ضحك كأن وجهه طبق من الفضة صلى الله عليه وسلم، كان إذا ضحك بدأ سمايات يعني في ضحكه صلى الله عليه وسلم، وكان يعني أحمر المآقي يعني الجانبين من ناحية العينين من ناحية الأنف كان أحمر المآقي صلى الله عليه وسلم، كان له لحية كبتة وكان شعره إلى أذنيه إذا كان قصيرا وإلى ظهره إذا كان طويل صلى الله عليه وسلم، كان صفات البهاء والجمال موجودة في صلى الله عليه وسلم، لكن النور بمعنى أن زي الشمس والقمر كده كلام يعني يخالف الواقع، لم يتحدث أحد من الصحابة عن مثل هذا، إنما النور هو نور ما جاء به صلى الله عليه وسلم، أنار الدنيا بنجيئه صلى الله عليه وسلم، غير كل ما كان في الأرض وحسنه وتبدل هذا الطيب بالخبيث الذي كان موجودا، ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أضاءت له كنوز قصور الشام كما ذكرنا، النبي صلى الله عليه عند ولادته أضاءت لمولده قصور الشام، والمقصود هنا كان هنا معنى يعني هذا معنى واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم اضاءته لقصور الشام عند ولاده بمعنى ان هذا الاسلام يبقى ما بقي الزمان، لان الشام ارض المحشر يعني الشام ستبقى الى يوم القيامه، بلاد الشام اللي هي سوريا وفلسطين والاردن ولبنان المنطقه دي ستبقى الى يوم القيامه، في مناطق طبعا حدثنا قبل القيامة لكن هذه المنطقة سيكون فيها صراع نهائي في النهاية في هذه المنطقة اللي هي منطقة الرسالات، يعني معظم الرسالات جاءت في هذه المنطقة وهي منطقة تشهد زوال الدنيا، هي منطقة أيضا تشهد زوال الدنيا لقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني أخرج اليهود من المدينة لأول الحشر يعني إلى الشام، فأول الحشر يكون بأرض الشام وفيها ينزل المسيح ابن مريم وفيها يكون الصراع بين المهدي والدجال وفيها يأتي يأجوج ومأجوج يشربون البحيرة الطبرية وفيها يجد نخل ميسان وهو قريب من البحيرة الطبرية أيضا، فهذه المنطقة تشهد اللحظات الأخيرة من قيام الساعة، فلما قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد أضاءت له قصور الشام بمعنى أن هذا الدين سيبلغ هذه البلاد كلها وسيبقى ستبقى إضاءته في الشام وإلى أن يرث الله الأرض عليها، فيبقى هذا الدين ما بقي الزمان وما بقي المكان. هذا هو المقصود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل الشمس والقمر، هذا الكلام لا يقول عاقل، لا يقول عاقل، إنما ما جاء به كان نورا بدل به ظلمات الجهل والغيب والضلال والشرك والوثنية. هذا هو النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجة الرسالية هي الحجة الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني قيام الأدلة عليه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدلة التي لا تخفى على مثله. يعني احنا بنيجي نقيم على واحد الحجة، نقيم عليه الحجة التي لا تخفى على مثله في الفهم والاستيعاب وقدرة قدراته العلمية وقدراته على الفهم والاستيعاب. ليس معناه ان انا اقرأ عليه الآية وكذا اقمت عليه الحجة، او اقرأ عليه حديث وكذا اقمت عليه الحجة. لابد ان نقيم عليه الحجة بطريقة يفهمها ويستوعبها مثله. لو كان واحد مثله في القدرات العلمية وقدرات الفهم والاستيعاب لكان يفهم هذا الكلام، لكن هذا ما يريد ان يفهم، فتكون قامت عليه الحجة الرسالية. وليس معنى ذلك ان انا واحد عنده وقع في مسألة فأقرأ عليه الآية تكون قامت عليه الحجة. ممكن ما يفهمش الآية، وممكن ما يعرف ماذا يقصد بالآية، وممكن عندي يكون فيها تأويل لهذه الآية، فلا بد من إقامة الحجة التي لا تخفى على مثله. وقال لماذا سميت زمزم بزمزم؟ نفس الأسئلة اللي احنا بنتكلم فيها، ما ينبني عليها عمل، لا ينبني عليها عمل. لكن قيل في هذا ان هاجر لما نزلت من على الجبل ووجدت العين، وان العين نبعت من بين قدمي اسماعيل عليه السلام، فاخذت تضمها تقول زمني يا مباركة زمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله ام اسماعيل، لو تركتها لكانت عينا معينا، لو تركت زمزم فكانت عينا معينا تبقى محيطه، مش مجرد عين، لكن هي جمعتها وقالت ضمي، يعني ضمي يعني ارادت ضمها، فسميت زمزم وهي مباركه لانها لما شربت له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي طعام طعم وشفاء سم. يقول لو احتفظ بكتاب توراه او انجيل هل يدخل الجن بيتي؟ لا، هذا كتاب التوراة والإنجيل هي كتب في الحقيقة ليست بالقطع واليقين، ليست هي الكتب المنزلة على موسى وعيسى، هي كتب محرفة. فالإنجيل ليس هو الذي نزل على المسيح عليه السلام، لأن الإنجيل كتب على أنه كتاب تاريخ وليس كتابا من عند الله، وليس الكلام الموجود فيه هو كلام الله، لأنه هو يحكي قصص المسيح مع تلاميذه، والمسيح في تحركاته، والمسيح في كذا، والمسيح في أقواله، ولا يحكي أن هذا منزل من عند الله. ثم أن هذا الكتاب كتب بعد رفع المسيح بأربعين سنة، ومن كتبه لم يلقى المسيح، لم يلقى المسيح ولم يكن من تلاميذه، وحدث فيه تحريف كثير جدا. وأما التوراة حدث ولا حرج، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يشتروا به ثمنا قليلا، غير لهم مما كتبت ايديهم وغير لهم مما يكسبون. الاطلاع في هذه الكتب لا يجوز الا لمن عنده علم، حتى لا يلتبس عليه بعض الاشياء، وهي كتب غير مفهومه، الكلام فيها غير مفهوم. يعني هل يجوز حفظ العصافير الزينه مع يقول مع تاكلها وتشربها؟ يعني مع أطعامها وسقيها؟ يجوز هذا الأمر، يجوز، لأن هذا ويجوز بيعها أيضا، لأن هذه فيها منفعة، وهو التفرج بألوانها والتفرج بصوتها، فهذا ينفع رؤية وانشراح برؤيتها سماع صوتها، فذلك هذه المنفعة تجيز بيعها. وأما إجازة تربيتها فيها حديثان. أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا من أصحابه، وكان يعني له ولد صغير كان اسمه عمير، كان عنده عصفور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث الكبار. الصغير ده جالس ما أحد يحدثه، لكن جالس معاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل له حديث يكلمه، فقال يا أبا عمير ما فعل المغير؟ يكلم الصغير ويقول له عصفورك عامل ايه؟ العصفور اللي عندك المغير هو العصفور. يقول له يا أبا عمير ما فعل المغير؟ يعني كان لديه عصفور كان يحبسه عنده، كان يطعمه نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا تلاطف مع الصغير وجعل له حديث في وسط الكبار، يعني ما عودش زي حاجة مركونة كده، وفي نفس الوقت بين لنا حكم جواز اقتناء مثل هذه الأشياء وتربيتها بشرط إطعامها وتقيها والعناية بها. والحديث الثاني هو حديث المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، يعني في قطة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني لو حبستها وأكلتها يعني هي ما فيش إيه؟ فيش مشكلة شرعية. لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني ولا هي أطلقتها تأكل من فضلات الأرض، فالهرة ماتت. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد المرأة عدلا رآها في النار في ليلة الإسراء، رآها في النار وقال دخلت بقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. في الحديث يقول الله سبحانه وتعالى لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. ما معناه أن الله الدهر؟ ليس معناه أن الله هو الدهر، لكن الذي يسب الدهر يريد أن يسب الله. يعني أنا الدهر أي الذي يسب الدهر يريد أن يسبني، لأن الدهر ما هو إلا أيام وشهور وسنون وليل ونهار. من الذي خلق هذا؟ أما أنت تسب اليوم وتسب السنة، تعيب زماننا والعيب فينا، ما لزماننا عيب سوانا؟ النهاردة زي امبارح، زي اليوم ده من ألف سنة، تطلع الشمس الصبح في مواعيد وتغرب في مواعيد، مساحة وقتية موجودة، ما للليل وما للنهار تسبه، بأيام سودة، بأيام ظلمة، بأيام كذا، ده يوم مش معدي، ده يوم كذا، ما لليوم؟ أنت تريد من وراء اليوم سب خالق اليوم. بيدي الليل والنهار، ربنا سبحانه وتعالى فسر هذا انه انا الدهر بيدي الليل والنهار، او اقلب الليل والنهار، او اقلب الليل والنهار، فانا الذي اقلب الليل والنهار، فالذي سب الدهر يسب من ايه؟ من بيده الليل والنهار، من يقلب الليل والنهار. انما تسب الدهر ايه الدهر؟ اليوم طلعت الشمس وغربت الشمس، غربت الشمس وطلعت ثاني يوم الشمس، ده الليل، والشمس تطلع وتغرب يبقى ده النهار. انت تصب اليوم، اليوم ما هو اليوم؟ ايه اللي عمله اليوم؟ انت بتعيش فيه متنكد وانا بعيش فيه سعيد، هذا كل واحد هو بيصنع سعادته وبيصنع كدره ونكده في هذا اليوم، سواء بالطاعه او بالمعصيه، بالطاعه او بالمعصيه. لكن الزمان هو وقت بيمر، تطلع الشمس تتحرك، تقدر تمشي مسخره مسيره إلى أن تأتي في وقت الظهر، ثم تميل إلى وقت العصر، ثم تميل إلى الغروب، وهكذا اليوم الثاني تطلع. مال الليل ومال النهار، مال السنة ومال الدهر. كما قال الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا، مال زماننا عيب سوانا. لو كان في عيب العيب إيه؟ في نحن مش في الزمان، ماله الزمان؟ ماله الزمان؟ هذا مقصود الرب سبحانه وتعالى بهذه الكلمة. يقول إن كل رسول أرسل بلسان قومه، فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف لغة العالم؟ لا، قومه كانوا العرب هم قريش، هو أرسل بلسان قومه أي أرسل باللغة العربية. القرآن قرآن عربي، إن أنزلناه قرآنا عربيا، فالقرآن جاء باللغة العربية، وجاء على سبع لهجات من لهجات العرب، ثم استقر على لهجة قريش اللي هي لهجة قوم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم قومه، هؤلاء هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم. أما المقصود السائل إن تم كل الناس دول العرب والعجم هم محل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هؤلاء أمته مش قومه، الناس كلهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم مش قومه، القوم هم قريش دول قوم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ العالم كله أمة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أمة الايه؟ الدعوة. والمسلمين أمة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الإجابة، يبقى هي أمة الإجابة، المسلمين أمة الإجابة، والعالم كله أمة الدعوة، وقريش قوم النبي صلى الله عليه وسلم. فهو جاء بلسان قومي يعني بلسان ايه؟ قريش اللي هو اللسان العربي. ما معنى كلمة خص وخلف ومزق؟ الخص ويخسف الأرض، تخسف من تحتهم، يعني يحدث الخسف من أسفلهم، تنشق الأرض تبتلع الناس، الخلف يخجف بالناس في البحر في غيره، والمسخ أن يتحولوا إلى مخلوقات أخرى كالقردة والخنازير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن إلى جنب علم فيروح عليهم بصريحة لهم فيطلب حاجته فيقولون ائتنا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم فوقهم وينسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي خسف وخزف ومزق إذا استحلت القينات والمعازف. هل نقدر أم كنا؟ قلنا نقدر. وفي خلاف بين أهل العلم في جواز كشف الوجه والكفين، وما نميل إليه هو تغطية الوجه. هل يجوز أن يؤدي الطفل عمره 12 سنة؟ لا، هو لا يقال بالسنة، وقال هو بالغ أم غير بالغ. الأذان الواجب، الأذان الواجب أن يؤذن أذان واحد في الناحية بحيث يسمعه أهل الجهة والناحية، سواء كان قرية أو نجع أو حي أو شارع أو غير ذلك، على حسب تقسيمات عبر الزمان. إذا كان الأذان هذا يسمع الناس فهذا هو الأذان الواجب على الكفاية. فإذا أذن مؤذن في الناس أسمع الناس فقد سقط واجب الأذان وبقي الاستحباب. أن يؤذن في كل جماعة، المستحب ده اللي هيبقى أن يؤذن في كل جماعة تصلي، يبقى كل مسجد في الناحية هيؤذن فيه. لو أذن مؤذن في الناحية صغير دون سن البلوغ يجوز، لأن هذا مستحب الأذان. لكن لو كل من أذن في الناحية كان صغير فإن هذا لا يأتي بالواجب، لابد أن يكون من يسقط الواجب قد بلغ الحلم، أن يكون بالغا، أن من شروط المؤذن أن يكون مسلم بالغ عاقل متكلم. أن الأقرص لو أذن لا يصح أذانه، أن يكون ذكر لا يجوز من امرأة، أن لابد يكون بالغ، ولابد يكون بعض أهل العلم يشترط فيه العدالة أيضا، لا يكون فاسقا يعني يظهر بالمعصية. هذا فيما يسقط الفرضية. أما في الاستحباب ممكن يتخففوا في شرط العدالة، وممكن يتخففوا في شرط البلوغ، ويقولوا سن التمييز، والتمييز 7 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أبناءكم الصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. سن التمييز 7 سنوات، أن يميز بين هذا اليمنى واليسرى، أن يميز بين السؤال والجواب، أن يفهم السؤال ويرد الجواب. يعني تقول له هات كوباية ما يروحش يجيب الحذاء مثلا، يبقى فاهم السؤال اللي انت الطلب اللي انت بتطلبه ايه، او السؤال اللي بتساله ايه مثلا. اذا كان وصل الى هذا التمييز فيصح منه الاذان استحبابا، لكن لا يكون هذا الاذان هو المسقط للوجوب، يكونش الاذان المسقط للوجوب. والمساله برضه فيها خلاف عند اهل العلم في هذا، بعض اهل العلم يقول يسقط الوجوب لان هذا يعني أذن وأتى بالكلمات وهو مكلف بالتكليف الاستحبابي، لأنه إذا فعل الصلاة قبلت منه على وجه الاستحباب. ولكن الأحوط أن يكون المؤذن الذي يسقط الوجوب في الناحية أن يكون بالغ عاقل. وإذا أذن في بعض المساجد أو في غيرها أو في الجماعات مؤذن أقل من هذا من سن البلوغ على وجه الاستحباب فإن هذا يجوز. ما هي الأشياء التي يجب على الحائض فعلها قبل وبعد الغسل؟ يعني بعد أن تطهر، يعني إذا كان يعني امتنع الحيض امتنع الدم فإنها تغسل هذا المكان وغسلا جيدا وتأخذ قطنة ممسكة يعني فيها عطر وطيب وتتتبع أثر الدم في هذا المكان لإزالة الرائحة الكريهة، لأن الدم الحيض دم يعرف له رائحة نجمة، فإزالة هذه الروائح وتطيب مكان نزول الدم، ثم الغسل الشرعي المعروف كغسل الجنابة وغيره. والحائض تنقض شعرها في غسل الايه؟ في غسل الحيض، لكن في غسل الجنابة لا تنقض شعر ضفيرتها، يعني إذا كان لها ضفائر فلا تنقض ضفيرتها، اللي هي الحائض في الغسل تنقض ضفيرتها، ولكن الجنب لا تنقض